وتظهر الخريطة مشروعا استيطانيا استعماري يمتد على مساحة أكثر من 380 ألف دونم في منطقة الأغوار من شمال أريحة حتى مشارف رام الله، أطلقوا عليه مشروع الرقعة اليهودية بهدف تهجير الفلسطينيين. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
من شمال أريحة حتى مشارف رام الله، مشروع استيطاني جديد أطلق عليه الرقعة اليهودية، يمتد على مساحة 381 ألف دونم من مناطق الأغوار، يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من مناطق جيم من خلال الهجوم على الأهالي وقطع المياه وتسميم المواشي وسرقة الأراضي، تمهيدا لضم فعلي دون إعلان رسمي عبر خلق تواصل جغرافي استيطاني يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وشرقها.
يعني في هذه الرقعة الاستيطانية اليهودية معنى ذلك إنهاء ما يسمى بالدولة الفلسطينية وحلم الدولة الفلسطينية، واليوم يتعاملون مع القيادة السياسية على أنها جمهور فلسطيني وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية وحق اللاجئين، وبالتالي السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، السيطرة على مناطق جيم بنسبة 100%، وكذلك السيطرة على مناطق باء. لن يتبقى من الضفة الغربية أكثر من 12% فقط تحت سيطرة ما يسمى بالسلطة الفلسطينية.
الرقعة اليهودية التي تعمل حكومة الاحتلال على توسيعها في الضفة الغربية تمددت نحو عشرات القرى والبلدات في شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية، آخرها كان استيلاء المستوطنين على جبل السلمة في قرية رابا شرقي مدينة جنين الذي سيطر عليه المستوطنون بحماية جيش الاحتلال بهدف السيطرة على المنطقة ومنع التوسع العمراني والزراعة في القرية.
بالنسبة للمضايقات اللي بيقوموا فيها، طبعا المضايقات من الساعة الأولى للقرار بدأت مضايقاتهم، حتى هي كانت في سابقا يعني المنطقة كانت مهددة قديما، لكن الآن أصبحت المضايقات ظاهرة للناس أكثر. يعني بالنسبة للمزارعين صاروا يمنعوا المزارعين يتوجهوا لمزارعهم، يمنعوا أصحاب المواشي من أنهم يرعوا في المناطق رعي. يعني هاي المنطقة اللي بنحكي عنها مناطق مساحتها تتعدى 2000 دونم من مساحة القرية.
يأتي هذا تزامنا مع تصاعد إرهاب المستوطنين منذ بداية العام الجاري في مختلف الضفة الغربية، أكثر من 11,000 اعتداء نفذتها أجهزة الاحتلال الإسرائيلي المختلفة، بما فيها اعتداءات المستوطنين التي بلغت أكثر من 2,000 اعتداء تسببت بقتل 4 فلسطينيين.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن آلية الزناد لا أساس قانوني لها وترفض استئناف المفاوضات النووية قبل ضمان التزام الآخرين. قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بكمائن للمقاومة في قطاع غزة. أكثر من 30 قتيلا في اشتباكات شرق مدينة السويداء سوريا بين مقاتلين دروز وبدو. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب المكتبة الإيرانية. رجينا أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع ضمن قراءة لكتاب مع العلامة الطباطبائي في أثره الخالد رسالة الولاية.
مستمعين الأفاضل، تحية لكم وأهلا وسهلا ومرحبا. بالإضافة إلى التفسير القيم والموسوعي الذي أهداه فضيلة العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي للمكتبة الإسلامية تفسير الميزان الشهير، تبقى سائر الكتب المهمة رافدة للمكتبة الإسلامية بأروع صورها، ومن أهمها كتابه الذي عنونه برسالة الولاية.
مما ذكره سماحته في بعض بحوث هذه الرسالة قوله إن هذا الكلام غير موجود في الكتب الأخرى، فسماحته لم يذكر في أي مكان آخر من مؤلفاته تعبيرا بهذا السمو والعظمة. ويضيف سماحته بهذا الخصوص: وهذا البرهان من مواهب الله سبحانه المختصة بهذه الرسالة والحمد لله. وهذا يعني أن هذا البرهان الذي نذكره في مجال الولاية من المواهب الإلهية المختصة بهذه الرسالة، وغير متوافر لا في مصنفاته الأخرى ولا في مصنفات الآخرين.
لقد اهتم سماحته بمسألة الولاية أكثر من أي موضوع آخر، والولاية هنا تعني أن الإنسان يصل إلى مرحلة يرى فيها العالم والبشر تحت تدبير الحق المتعالي وحده. فالإنسان الذي يجتاز ذاته يمسي تحت ولاية الله تعالى، أما إذا أظهر من نفسه استقلالا وإرادة واختيارا فلن يكون تحت ولاية الله مطلقا. فالذي يصل إلى مقام الولاية ويصبح من أولياء الله الخاصين لن يظهر من نفسه إرادة واستقلالية، وذلك ناتج عن أنه لا يرى ذاته ولا أوصافه ولا أفعاله، وليس هذا فحسب، بل ولا يرى أيضا أفعال الذوات الأخرى أو الآخرين وأوصافهم. ومن هنا فهو لا يركن إلى نفسه ولا إلى الآخرين، فهو واع ولسان حاله يقول: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
وكما يؤكد سماحة العلامة الطباطبائي في كتابه رسالة الولاية، فإن هذه الولاية التي يمسي فيها الإنسان تحت تدبير الحق المتعال ويوكل تدبير ذاته وصفته وفعله إليه سبحانه وحده ولا أحد غيره، لا تختص بالأنبياء الإلهيين وحدهم، فالرسالة والنبوة أمر خاص، أما الولاية فهي أمر عام، وباب الولاية مفتوح أمام الإنسان إلى الأبد.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في كتاب الإيرانيين المعاصرين.
أيها الكرام، إن كلا من مقام النبوة والرسالة من المواهب الخاصة، إذ إن الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأما طريق تهذيب النفس الذي يأخذ بالإنسان إلى ظل ولاية الحق ويستلزم طلب العون مباشرة من خالقه، فهو مفتوح أمام الجميع. ومشاهدة أسرار العالم لا تختص بالأنبياء وحدهم، بل الآخرون أيضا باستطاعتهم أن يصلوا إلى هذا المقام، مع هذا الفارق، وهو أن الأنبياء يبصرون بقوة ووضوح وشمول، أما تلامذتهم فهم دون ذلك. ولكن هذا لا يعني أن إدراك أسرار الغيب مقتصر على الأنبياء وحدهم، وليس باستطاعة الآخرين تحقيق ذلك.
وهكذا يقول السيد الطبطبائي رحمه الله في كتابه عن الولاية: لا توجد نعمة أسمى من نعمة أن يكون الإنسان تحت ولاية الله سبحانه ورعايته، ولا بد للإنسان من البحث عن سبيل تحقيق ذلك، وقد أوضح القرآن الكريم هذا السبيل.
وقد كان العلامة الطبطبائي كأساتذته الخاصين تابعا لهذه الطريقة وسالكا هذا الطريق، لذا تمكن من رحلته التي تجلت في كتاب رسالة الولاية، الرحلة التي تتحدث عن السير في الخلق إلى الحق. وما لم يخض الإنسان غمار الطريق عن قرب لن يتمكن من تسجيل ذلك أو التحدث به. فهناك من يرحل دون أن يوفق في التحدث للآخرين، أي أنه لم يرغب في ذلك. ولكن المرحوم العلامة هو من ثلة العلماء الذين سلكوا هذا الطريق، وبقدر ما قطع منه استطاع أن يدل الآخرين عليه، أي جعل المشهود مبرهنا.
لقد كان المرحوم العلامة يمتلك القدرة على جعل الحضور حصولا والشهود مفهوما والعرفان برهانا، وتمكن من الاستدلال على ما تحقق له وحرره بقلمه. وملخص ما ذكره العلامة في هذه الرسالة الشريفة رسالة الولاية هو أن الإنسان اجتاز عوالم، إلا أن هناك عوالم أخر ما زالت أمامه، والإنسان عبارة عن موجود حقيقي، وإن حياة هذا الموجود في الماضي والحاضر كانت وما تزال على ارتباط بالعوامل الماضية والحاضرة والآتية، وهو في الوقت الحاضر يتسم بحقيقة خاصة وهي الحياة الاجتماعية. ولابد للحياة الاجتماعية من قانون، والقانون سلسلة من اعتبارات الحكمة العملية التي تؤمن للحياة الواجبات والمحرمات والمسموح والممنوع. وإذا ما كانت هذه القوانين بمثابة سلسلة من الأمور الاعتبارية، والإنسان حقيقة متصلة بالحقائق الماضية والآتية، فمما لا شك فيه أن مثل هذه الأمور الاعتبارية ترتكز إلى قاعدة تكوينية.
شكرنا وتقديرنا لكم مستمعين الأطايب على كرم متابعتكم، وموعدنا معكم يتجدد في جولتنا المقبلة بين رحاب المكتبة الإيرانية،
حيث سنكمل في الحلقة القادمة استعراض كتاب رسالة الولاية للعلامة المرحوم السيد محمد حسين الطبطبائي. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مجددا في برنامج الاستفتاءات، معكم محمد إبراهيم خليق وضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. سنتناول معا موضوع الشعائر الدينية وبعض الأحكام الخاصة بها، وبمناسبة هذه الأيام الحزينة والتي تتعلق بمصاب أبي عبد الله. أيضا نعزيكم مستمعينا الكرام، وأرحب ضيفي الكريم فضيلة الشيخ وأعزيه أيضا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ في هذا البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد، وكذلك نعزي جنابكم الكريم والكادر المحترم ومستمعين الكرام في شتى أرجاء العالم بهذه المناسبة الأليمة. داعين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج أبي عبد الله الحسين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. نترككم الآن مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الحديث، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. فضيلة الشيخ، السؤال يقول: ما قولكم في بكاء النساء بصوت عال في مجالس العزاء عندما يكون المجلس مشتركا بين الرجال والنساء، بحيث عادة تسمع أصوات النساء مما يلفت نظر الرجال، وقد يميز بعض الرجال صوت الباكية ويعرفها؟
نعم، في قضية صوت المرأة هناك يعني ليس هناك مانعا بالذات أن يستمع إلى صوت المرأة،
نعم،
إلا إذا كان في الصوت ترقيق وتحسين وترجيع، نوع من الترجيع في الصوت حيث يؤدي إلى، نستطيع أن نقول عادة،
يكون مهيجا مثلا،
نعم، يؤدي إلى نوع من التهيج أو نوع من التوجه الخاص إلى هذه القضية، فهنا يصبح المانع. فالإجابة هكذا، إنه إذا كان صوتها بما يشتمل عليه ترقيق وتحسين مهيجا عادة للسامع، فاللازم التجنب عن ذلك مع إحراز سماع الأجنبي لصوتها، وإلا فلا بأس.
هنا من يجتنب؟ المرأة تجتنب من البكاء أو الرجل يجتنب من الاستماع؟
المرأة تجتنب من البكاء والرجل يجتنب من الاستماع إذا كان هناك يعني يهيجه نوعا ما، وبعبارة أخرى إذا كان في استماعها ريبة.
نعم، بحيث أنه أحيانا المرأة هي لا تدري يعني ولا تعلم بأن صوتها مهيج أو غير مهيج، وأصلا هي في وادي والسامع في واد آخر، فهذه التمييز. فإذا يعني الذي يشخص الموضوع عليه هو أن يتجنب ويجتنب هذا الأمر.
في بعد الأمر بأن المرأة يجب أن تتجنب بأن ترفع صوتها بهذه المواصفات التي قدمناها، وفي الرتبة الثانية إذا وجد الرجل أن هناك نوع من التهيج ومن الريبة في استماع هذا الصوت يجب أن يتجنبه.
نعم، أحسنتم. وردني سؤال يقول: هل يجوز للحائض والنفساء والمستحاضة أن تحضر مجالس تعزية الإمام الحسين وتجلس في مجالس ذكر باقي المعصومين صلوات الله عليهم باعتباره أئمة الطهار، ويعني هذه المسألة تتعلق بمجالسهم؟
هذه الحضور الحائض يمنع من حضورها في المساجد ومقامات أهل البيت، يعني المعصومين سلام الله عليهم،
فقط المعصومين،
معصومين والمساجد، بما بيت الله الحرام والمسجد الحرام وكل المساجد بصورة عامة، وكذلك عند الضريح يعني في مقام الإمام المعصوم كذلك يمنع، وفي باقي الأماكن ليس هناك منعا. فعلى حسب يعني هذا السؤال الإجابة أنه نعم يجوز،
يجوز في غير هذه الأماكن التي تفضلتم بها. نعم نترككم الآن مستمعينا الكرام مع فاصل قصير ونعود، انتظرونا. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام الأفاضل، وأكمل معكم الأسئلة والأجوبة مع فضيلة الشيخ. سؤالي شيخنا الفاضل يقول: في يوم العاشر من محرم الحرام تقوم بعض النسوة بجر شعورهن، فهل يجوز ذلك وهل تجب عليهن الكفارة؟
على حسب مفروض السؤال أستاذ محمد، بأنه جر الشعر في يوم العاشر مواساة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام ونساء أهل البيت سلام الله عليهن، نعم يجوز ولا كفارة عليهن.
ولا كفارة،
نعم، في قضية إمام الحسين عليه السلام
فقط. الإمام الحسين أو سائر الأئمة أيضا
في قضية العزاء، هو يعني اللطم على الوجه و جر الشعر مثلا، هذه في الشعائر الحسينية مما لا شك فيه بأنه يجوز هكذا، وبعض المراجع يعني حتى يقول بأنه من جهة المواساة لا إشكال في ذلك. في سائر الأئمة كذلك، يعني في وفيات الأئمة الإنسان يستطيع أن يفعل هكذا مواساة ويعني حرقة لأهل البيت سلام الله عليه.
نعم، وهذه المسألة ليست مختصة فقط بالمرأة، يعني حتى الرجل أيضا، نعم، يعني إذا اللطم، نعم، على الوجه، نعم، وهذه، نعم، الأمور،
نعم،
أيضا،
نعم،
على حسب كلامكم تكون.
لكن
صحيحة.
هناك مسألة بأنه إذا نفس الشعائر الحسينية، يعني نفس المبادرات والأفعال انتهت إلى وهن المذهب، يعني كان هناك بعض المبادرات وبعض المسائل التي تلمس المذهب ورؤية الناس بالنسبة إلى المذهب، هنا السيد الخامنئي حفظه الله لديه كلمة بأن هذا هو الحد اليقف عند ذلك، يعني من رؤية السيد الخامنئي هذا الحكم الابتدائي كان رأي سماحة السيد السيستاني،
نعم،
وكذلك السيد السيستاني يؤكد على هذه القضية بأن الشعائر الحسينية وما تسمى بالشعائر الحسينية يجب أن لا تخرج من إطارها،
نعم،
ومن يعني نسقها الديني
والمقبول
عرفا، ولا يلمس نوعا ما قضية المذهب والإساءة إلى المذهب ووهن المذهب.
نعم نعم، أحسنتم، يعني هذه ملاحظة مهمة جدا وملفتة، وأتصور بأن نجعل ونعمل حلقة كاملة حول هذا الموضوع، باعتبار أتصور بأن هذه المسائل كثيرة ومصادقها أيضا لعلها متعددة.
نعم.
ملاحظة جدا مهمة. إذن يجب علينا أن نقوم بالعزاء بحيث لا نرتكب وهن المذهب، يعني هذا الشرط.
بعبارة أخرى، الشعائر الحسينية يجب أن تتناغم مع أهداف الحسين عليه السلام، كما في كلمات مراجعنا ورموزنا الدينية، بأنه يعني المبادرة إلى الشعائر الحسينية المذكورة يجب أن لا تؤدي إلى إساءة إلى صورة المذهب أمام الناس.
نعم، أحسنتم شيخنا الفاضل. مستمعينا الكرام، نترككم مع فاصل قصير ونعود لاستكمال الحوار في هذا المجال.
السلام على الحسين وعلى
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء، نكمل معكم بعض الأسئلة في هذه الحلقة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران. فضيلة الشيخ يسأل ويقول: بمناسبة زيارة الإمام الحسين في هذه الأيام، في أيام عاشوراء وفي أيام محرم إلى الأربعين، يعني هناك يكون ازدحام كبير، بالتالي البعض بسبب التعب والإرهاق ينسى حاجياته لدى المواكب مثلا، وهناك صعوبة في التعرف على أصحابها والوصول إليهم لعدم وجود آثار تدل على أصحابها، يعني في الشارع، في السوق، في الحسينيات، في كثير من الأماكن يعني تحدث هذه الأمور، فما هو تكليف أصحاب المواكب أو الحسينيات؟
نعم، هذه يعني تعد من أحكام اللقطة، يعني إذا الإنسان المسلم وجد شيئا على الأرض،
نعم
وجد شيئا على الأرض ما هو يعتنى به سعره، ما يعتنى به سعره، يعني ليس بخسا، ليس قليلا، ما يعتنى به، هذا يتحفظ به لمدة ويخبر الآخرين بما لديه من الطاقة، يعني يخبر الآخرين أو يخبر بأنه هذا وجد شيء بهذه المواصفات، أو إذا خاف أنه يأتي أحد ويأخذه ظلما، يعني ليس صدقا بل ظلما، يدعي بأن هذا لي، يعطي بأن بصورة كلية بأن هذه المواصفات، بعض المواصفات موجودة عندي، مثلا هذه السلعة، أعطونا المواصفات وأخذوا السلعة. لكن في نهاية المطاف إذا يأس من الوصول إلى أصحابها، إذا يأس من الوصول إلى أصحابها، هذا الحكم الشرعي عند السيد السيستاني كذلك، وعند المراجع العظام، وعند سماحة القائد السيد الخامنئي، بأنه يتصدق بها على الفقراء المتدينين.
وإذا كان ذات قيمة، مثلا ذهب أو شيء له قيمة فعلا حقيقية وغالية مثلا،
وكأنما هكذا بأن يصبر لمدة سنة ويخبر الآخرين بأن هناك قطعة من الذهب عندي، فعندما يئس كذلك يتصدق بنية صاحبه على الفقراء
ولا المسلمين. يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. طيب، لعل السائل يقول: إذا جاء الشخص صاحب السلعة أو الشيء الضائع بعد الصدقة، بعد أن تصدقت أنا للفقير، وجاء شخص وقال: نعم أنا أضعت وضيعت مثلا القطعة الذهبية الفلانية، وأعطى كل المواصفات، فماذا أفعل؟
إذا تصدق عليه بنفس الحكم، يعني عمل بالحكم، صبر وخبر ويئس، نفس الحكم، ليس على من وجد اللقطة شيئا.
نعم، شكرا لكم فضيلة الشيخ. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في هذا اليوم، أيضا أشكر مستمعينا الكرام على متابعتهم. كنت معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، إلى لقاء جديد، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قوافل حسينية. سجعت فوق الغصون فاقدات للقرين، فاستهلت سحب أجفاني وهزتني شجوني، حق لي أبكي دماء عوض الدمع الهتوني، لغريب نازح الدار خلي من معيني، لتريب الخد دام النحر ما مربوط الجبين، لست أنساه بأرض الطف إذ قال اخبروني ما اسم هذه الأرض؟ قالوا كربلاء يا ابن الأمين. فبكى شيء ونادى يا لقومي حال حي، أرض كرب وبلاء في ثراها فادفنوني. فرمته أسهم الأحقاد عن أيدي الطغون، فهوى شلوا طعينا آهل الشلو الطعين. يحمل الرأس السماوي إلى الرجس اللعين. يا بني طه حميم وياسين ونوني، بكم استعصمت من شر خطوب تعتريني، فإذا خفت فأنتم لنجاتي كالسفين. للشاعر جمال الدين بن علي بن عبد العزيز الخليعي الموصلي.
وويلا على حسين وويلا
طاح وتلقى الثرى جبد نار موجرة طاح وتلقى الثرى جبد نار موجرة حسين قطع ومنحرة حسين قطع ومنحرة لا غسل ظلا تكفين وويلا
حسين
لا غسل ظلا تكفين وويلا
وويلا على حسين وويلا
على حسين
وويلا على حسين وويلا
سلب ضام ومن ذبح وش صار بيعد ولذبح سلب ضام ومن ذبح وش صار بيعد ولذبح شالوا الراس على الرمح شالوا الراس على الرمح بحسين فاجعنا البين واويلا بحسين فاجعنا البين واويلا
على حسين واويلا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني أمزح ولا أقول إلا حقا. قضية المزاح من المسائل المهمة التي ينبغي أن نشير إليها. الإنسان المؤمن أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يكون لينا مع إخوانه المؤمنين، لا يكون صلب جدا يابس جاف كما هو حال بعض الناس. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن دعب لعب والمنافق قطب غضب. فالإنسان المؤمن عليه أن يكون لينا مع الناس، مع عائلته، مع أصدقائه، مع زملاء بالعمل، يلاعبهم يداعبهم بنكتة طريفة هنا، يلطف الأجواء، لا يكون هو يعقد الأجواء. بعض الناس يعقد الأجواء بالشغل، يعقد أجواء العمل، قاعدين بمجلس يعقد أجواء المجلس. لا، المؤمن ما يعقد الناس، المؤمن يشرح صدور الناس بالمزاح، بالمزاح المعقول. راح نشير إن شاء الله في حلقة أخرى إلى المزاح المذموم اللي ذمته الشريعة، لا بالحد المعقول بالحق. المزاح يعني كالملح في الطعام، لا واحد يفرط كثيرا فيه، هذا مطلوب في الشخصية الإيمانية. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يداعب المؤمنين ويمازح المؤمنين ويستأنس أيضا ببعض مزاح المؤمنين. يعني مثلا كان يأتيه إعرابي بهدية، يجي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: يا رسول الله، هذه هدية لك، ثوب طيب أي شيء آخر. فلما يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: وين ثمنها؟ يقول له: غير هدية بعد، شنو ثمنها؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وآله، يريد يمازح النبي. لذلك مرات النبي إذا يحزن ويغتم يقول: ما فعل الإعرابي، ليته أتانا، ليته أتانا حتى شوي رفه عنا. كذلك هو أيضا كان يمازح الناس. في يوم من الأيام جاءته امرأة عجوز فقال: العجوز لا تدخل الجنة، أو لا تدخل الجنة عجوز. هذه هم صدقت هذه المرأة، فراحت تبكي: يا رسول الله، كيف، أين نذهب، ماذا نصنع؟ فالتفت لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها: لا، مو مثل ما ظننت أنه لا تدخلين الجنة وأنت عجوز، ترى حتدخلين الجنة لكن لا تدخل الجنة عجوز، يعني لا تدخلها وهي عجوز، وإنما يرد إليها شبابها. ألم تسمعي قول الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. فكثير من الأحيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمازح المؤمنين وحتى بعض النساء، يعني هذا خلق نبوي أنه الإنسان يكون فيه دعابة معقولة، لا يكون فيه مزاح معقول، لا يكون يابس وناشف جدا. نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتخلقين بأخلاق رسول الله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك أيا منجي الهلكى، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا ربي، فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى
هوى
يا ربي وما لي سوى، لا ترى.
يا من خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سوى. يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوت.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس بازشكيان يؤكد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة وأن قوتنا واجهت ضربات قاسية ومدمرة للعدو. طهران تؤكد أن آلية الزناد لا أساس قانوني لها وترفض استئناف المفاوضات النووية قبل ضمان التزام الآخرين. قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بكمائن للمقاومة في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن نافذة الدبلوماسية مفتوحة وسنواصل هذا المسار السلمي بجدية تامة مع حشد كافة الطاقات السياسية. وفي رسالة وجهها إلى الإيرانيين في الخارج أكد بازشكيان سنسخر جميع الطاقات السياسية والدبلوماسية لإبعاد شبح الحرب عن البلاد، لافتا إلى أنه رغم استشهاد عدد من القادة العسكريين في الهجوم الأولي وبحكمة وتوجيه قائد الثورة الإسلامية وتعييناته العاجلة للخلفاء وإعادة بناء المنظمة القتالية للقوات المسلحة في فترة قصيرة، تمكنت قواتنا المسلحة بثقة أكبر من توجيه ضربات قاسية ومدمرة للعدو المعتدي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن آلية الزناد لا تملك أي أساس قانوني أو سياسي، وأنها مجرد استخدام سياسي لأداة مذكورة في القرار 2231 بلا أي مبرر واضح. وأضاف بقاي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن إيران لا تزال طرفا في الاتفاق النووي وخفضت التزاماتها بعد الانسحاب الأمريكي وانتهاك بنود الاتفاق من قبل باقي الأطراف، مؤكدا أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة دون حصولها على ضمانات بعدم تكرار ما حدث. وحول استهداف طوابير توزيع الغذاء في غزة، اعتبر بقية أن السبب الرئيسي في استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة هو الإفلات من العقاب. اعترفت وسائل إعلام عبرية بوقوع 3 حوادث أمنية متزامنة في حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وفي خان يونس جنوبي القطاع، مؤكدة تسجيل قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال. إلى ذلك تحدثت منصات إسرائيلية عن كارثة جديدة وقتال صعب في الحادث الأمني شرق مدينة غزة، مؤكدة مقتل 3 جنود من جيش العدو الإسرائيلي باستهداف دبابة، فيما كشفت عن تفعيل بروتوكول هانيبال خشية وقوع أحد الجنود في الأسر. بدورها تحدثت مصادر فلسطينية عن هبوط مروحيات إسرائيلية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة تزامنا مع تحليق كثيف لمقاتلات حربية وقنابل دخانية وقصف مدفعي على المنطقة. حول عمليات المقاومة الفلسطينية المتواصلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، نتابع وإياكم الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي إسكندر العلواني.
منذ أكثر من سنة ونصف المقاومة تعطي في دروس من نوع الاستبسال والصمود أمام قوة الكيان الصهيوني الذي دخلت إلى غزة منذ أكثر من يمكن منذ الأشهر الأولى من عملية طوفان الأقصى ورد الكيان الصهيوني، وكل يوم المقاومة تلقن هذا العدو وتلقننا نحن على الأقل المشاهدون والمتابعون للوضع عن كثب في غزة وفي فلسطين دروس. هذا الدرس يأتي في ذروته، يأتي في كل الناس وكل العالم يتحدث عن المفاوضات، يتحدث عن وقف إطلاق النار، ولكن الحركة المقاومة الإسلامية بكل شقاقها تؤكد مرة أخرى أنها موجودة على الأرض، موجودة مع كل الفصائل في كافة أنحاء غزة، حتى الشمال الذي أعلن عنه جيش الاحتلال أنه سيطر ووقف القتال فيه يعود من جديد للمقاومة وتقوم بعملية نوعية ومدروسة تحدث عنها الإعلام العبري بطلاقة وعن شجاعة المقاتلين وعن نوعية هذه العمليات والكمائن